قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد الآيلي. الآيلي ثقة وأرفع، انظر هل هو أرفع من ثقة أم ثقة في التقريب فقط. قال: حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب، لقب بديوان العلم صاحب كتاب الجامع والقدر، وقيل الموطأ له أيضا، له كتاب في أهوال يوم القيامة. هارون بن سعيد ثقة فاضل. طيب، قال رحمه الله: أخبرني عمرو بن الحارث، هو المصري قرشي أو أنصاري، تأكد، أن بكيرا حدثه عن ذكوان، ما كني الذكوان يا يحيى، أبو صالح السماء، نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. نعم، انظر هذا سويد بن سعيد الحدثاني قد توبع متابعات قاصرة كثيرة. أنصاري مصري، أنصاري مصري، هذا عمرو بن الحارث أنصاري مصري مدني. قال رحمه، قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي، ما كنيته أبو يعقوب، وقيل أبو محمد. قال: حدث أخبرنا عبد الرزاق، لعبد الرزاق تلميذ يسمى بإسحاق ابن إبراهيم، فمن هو؟ هيا فايز دبري، وإيش حاله؟ ضميته بما عندك يا أخي سعد. فهو مصنف عبد الرزاق بعد تغير عبد الرزاق، لأنه استصغر في عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق عمره طويل، وذاك أبوه أو آباءه الظاهر أخذوه إلى عبد الرزاق وهو صغير جدا، فأخذ عنه بعد أن كبر عبد الرزاق وتغير. لكن مصنف عبد الرزاق قد حفظ من غير طريقه. طيب، أحاديث عبد الرزاق محفوظة من غير طريق الدبري، ولهذا الطبراني مع تأخره يروي عن عبد الرزاق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق مباشرة، يعني ولو كان يمشي من طريق مسلم يحتاج إلى عبد الرزاق شخصين. طيب، لكن هذا السند الحقيقة ما يفرح به جدا لأنه ضعيف، ليس الدبري ضعيف، وإنما روى، هو ثقة، لكن روى عن عبد الرزاق بعد اختلاط عبد الرزاق، وتجده كثيرا، ما تجده كثيرا عند الطبراني. فلهذا لو رأيت الطبراني يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، لا تفرح، تقول هذا ابن راهوي، ابن راهوي متقدم عن الطبراني بكثير. طيب، قال: وننبه على هذا حتى لا يغتر الشخص بالسند الذي يجده في الطبراني أو في كتاب قريب منه، لا بد أن تنظر. أما إذا كان في السنن فهو ابن راهوي.
إسحاق
إسحاق بن إبراهيم عند البخاري ربما يكون بالنصر إسحاق بن إبراهيم النصر، لكن الظاهر ليس مشهورا كابن راهويه. ها؟ الحمد لله غير عند، لكن حتى عند البخاري الغالب، فإن وجد فالظاهر أنه نادر، وربما البخاري يبينه. قال رحمه الله تعالى: حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له. قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، كان إمام أهل اليمن في عصره. نعم أبو بكر، ورحل إليه أئمة كثيرون رحمهم الله تعالى. قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير هو محمد بن مسلم، وثقه ابن معين وغيره، حتى قال بعضهم هو أحب إلينا من سفيان، ولا شك أن سفيان بن عيينة أجل، لكن بعضهم كما سمعت هو موثق، لكن قد لمزه بعضهم ورمي أيضا بالتدليس فهو يدلس، فإذا صرح بالتحديث قبل حديثه، أو روى عنه الليث بن سعد، أو كان عند مسلم ولو بالعنعنة فنقبله ما لم ينتقده الحفاظ. أما غير الحفاظ إذا يعني في عصرنا هذا رأينا رجلا أو عالما يقول هذا من ذوي رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، فنحن نرد الحديث ونتوقف فيه، نقول ما دام أن أهل العلم قد قبلوا فنقبل، وهذا انتقاد ما نقبل الانتقاد في مسلم ما دام أن العلماء الأوائل قد قبلوا الحديث، لأن مسلما يقول قد وضعت في كتاب هذا ما اتفقوا عليه أو ما أجمعوا على قبوله، وهذا هو يعني إجماع خاص. نعم، حتى الألباني مثل هذا هو تكلم على مثل هذا ورد عليه بعض أهل العلم. فعلى كل نحن كما سمعت ما نقبل الانتقاد من العصريين، لأن مسلم رحمه الله إمام جليل، فلما تعارض مسلما وهو حاذب وأنت لست حاذبا فلا بد أن تنظر في أمرك. أما مثل الدارقطني فهو يعتبر حافظا أيضا، ومع هذا انتقادات الإمام الدارقطني للإمام مسلم غالبا في بعض الأساليب، ويكون المتن صحيحا نعم قبول الأمة هذا توثق ضمني. نعم، قال مسلم رحمه الله تعالى أو قال أخبرني جاء أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها تمشي عليه الله يستر، وأخفى فيها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضرافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، يعني ينفقه فيما يجب إنفاقه فيه، فإذا بخل في شيء واجب فهو متوعد بالعقوبة. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال التتار يقول: وهذه المصائب فيها فوائد للمسلمين. أولا فيها ترك الفرقة، لما يجتمع الناس على العدو الأكبر تذهب عنهم الإحن ويحصل لهم يعني تكاتف وتجمع، تشعر بالقوة، ترجع إليهم أخوتهم. أيضا يثاب من يجاهد المشركين والمجرمين، وكذلك أيضا يؤجر المنفقون في سبيل الله ويؤجر المجاهدون. قال: ومن بخل في بماله في وقت الحاجة وطلب منه الإنفاق فلم ينفقه للحاجة والضرورة فهذا متوعد بالعقوبة، يعني حتى في غير الزكاة، لأن إذا كان هناك عدو سيهجم على البلد والمجاهد محتاج لمال، طيب يقولون أنفق علينا، أعطنا سلاحا، أعطنا أكلا، أعطنا شيئا، فأبى، ربما العدو يجتاح البلاد بسبب تقصير المقصر، هذا يأثم. أن الجهاد بالمال أو بالنفس أو بماذا؟ بالرأي وبالكلمة أيضا. فعلى كل، فلا تظن أن حق المال هو الزكاة فقط، بعض الأحيان قد يتطلب على الأغنياء وجوب النفقة في بعض الأحايين، قد تحصل كارثة لبلد أو تحصل يعني زلزلة أو اجتياح بلد أو قرية وبجوارهم تجار، فواجب عليهم أن ينفقوا على هؤلاء يعني المتضررين وأن ينقذوهم بالمال والطعام والشراب وجوبا. إذا احترقت بيوتهم أو وقع عليهم الزلازل وهلكت الأموال أو وقع عليهم اجتياح عدو وهم صاروا فقراء ما عندهم شيء، وجب الإنفاق عليهم من المال الأصلي ولو لم تكن زكاة. فإن هناك زكوات تقدم من الزكوات، فإن أغنت الزكاة الحمد لله، ما أغنت يجب الزيادة عليهم من بيت مال المسلمين إن كان لهم مال. فهذا يعني هو الأولى في الإنفاق، نعم، لأن البيت مال المسلمين ما وفر إلا للحاجة ولما يحصل لهم من النكبات، وإن لم يكن هناك بيت مال المسلمين أو بخل به، من هو متول عليه يجب على من عنده قدرة أن ينفق بقدر إمكانه على هؤلاء المتضررين، والله المستعان. خاصة إذا جاء العدو وأراد أن يجتاحهم فلزاما أن ينفق في سبيل الله، لأن الجهاد كما سمعت من الفروض الكفائية، وبعض الأحيان يكون على القرية عينيا إذا كان العدو سيجتاحهم. والله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نعم، نحن ما نختلف أنه ينفق على المجاهدين وغيرهم أن ينفقوا من الزكوات، لكن بعض الأحيان قلنا قد يجب على الغني أن ينفق من غير الزكاة، من غير الزكاة إذا كان هناك قوم عليهم ضرر. قال: لا يفعل فيه حقه. نريد أن نفهم ما معنى حقه. أولا الزكاة، ثم كما سمعت أيضا نفقة الأولاد والزوجة. إذا تضرر الأولاد والزوجة من قلة النفقة خاصة في مطعمهم وملبسهم، نفق الواجب هذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يضيع من يعول، فلا بد تطعمها إذا طعمت، تسقوها وتكسوها إذا اكتسيت. قال: إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير: سمعت عبيد الله بن عمير يقول هذا القول، ثم سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. انظر ما من صاحب كنز، الكنز هو المال المدخر يعني والمخبأ للدهر، إذا أعطيت زكاته فلا يعتبر إن شاء الله كنزا متوعدا عليه بالعقوبة. طيب، إذا أديت زكاته ولو كنزته لا شيء عليك إن شاء الله. قوله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أو جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، انظر الله يحول هذا المال، يحوله من ذهب وفضة ومال إلى ثعبان وحية قرعاء قد ذهب شعر رأسه من شدة الحمى، فإذا جاء يلسع الإنسان قذف فيه حمة كثيرة تحرق بدنه العياذ بالله. نحن إذا رأى الإنسان حية في الطريق هرب منها وهي تهرب منه، ومع ذلك ربما يفكر بالليل أنه يرى ثعبانا. فلو دخلت بيتك وعندك ثعبان ضخم مثل الخشبة وهو يطردك من غرفة إلى أخرى، هل ستسكن في هذا البيت؟ الله المستعان، ما حد يسكن. لربما استعنت بأهل القرية على قتله، لكن لو سلط عليك ما تستطيع. لربما تركت البيت وذهبت تسكن في جرف وفي مكان بعيد. طيب، ولو تبعك إلى البيت الآخر أين تمشي؟ فهكذا لو جاء الثعبان في القبر والعياذ بالله أين تهرب؟ لو جاءك يوم القيامة يتبعك ولا مفر لك كما سمعت، فيفر يهرب ما في فائدة ويوبخه. انظر، ينطق الله هذا المال يزيده توبيخا وتقريعا، ليش تهرب؟ أنا كنزك، أنا كنزك الذي خبأتني. انظر كيف قال: فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأتى فأنا عنه غني. أو أن هناك، أو يناديه الله عز وجل تقريعا لهذا الإنسان: خذ كنزك، فيصير في وبال العياذ بالله. فإذا رأى أنه لا بد منه خلاص يعجز عن الهروب، فيرجع يلقمه يده، لأن الكسب أولا أو كثيرا ما يكون باليد، سواء تجارة أو عمل أو مؤاخذات أو إيجاريات ونحو ذلك، وعد الفلوس غالبا باليد، فلهذا اليد أول ما تباشر العقوبة وبعد ذلك البدن. والحديث الأول يصفح له صفائح من نار، فنعوذ بالله من عقوبات الله. قوله أيضا في حق الإبل: حلبها على الماء وإعارة دلوها. والظاهر أن هذا من الأمور الواجبة في بعض الأحيان، إذا كان هناك شخص جائع وجاء على الماء يطلب منك اللبن وعندك لبن وجب إعطاءه، هذا من حق الإبل. وإعارة دلوها، لو أن شخصا جاء يشرب أو يريد أن يسقي إبله أو مواشيه وعندك الدلو فارغا يجب عليك إعطاءه. هذه ما معنى الأخوة الدينية، بس مجرد كلام. بعض الناس يظن أن الأخوة خلاص والتعاون على البر والتقوى وعلى الدنيا أنها مجرد كلام، لا بد فعليا أيضا. ولهذا فسر ابن مسعود وجماعة قوله تعالى: ويمنعون الماعون، قال الدلو والفأس والقدر، هذا من ما ذم الله المنافقين والمرائين بأعمالهم أنهم يمنعون الماعون، أي يمنعون ما بذله لازم ويحتاجه الناس. هذه أمر أولا ما تنقصك، خاصة إذا أعارك على البئر ما سينقص كثيرا، أو كما سمعت منيحتها، المنيحة طيب إعارة دلوها وإعارة فحلها، الفحل أيضا وجوبا، إذا كان الفحل هذا قادرا على أن يضرب نعم الإبل والبقر كذلك، ولا يأخذ أجرة على الفحل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الإبل عن ضراب الفحل، لكن لو رأى أنه قد تعب، لأن في هذه الأزمنة قلت الفحول، فيستأذن من صاحب الإبل أو صاحب البقرة يقول هو تعب لكن دعه يوم أو أقل أو أكذا حتى يطعم ثم تأتي، يرتب ترتيبا، والبركة من الله. بعضهم يربي من أجل يأخذ الفلوس عليه، ما يجوز إلا لو أعطوه هدية أو بدون شرط من علف أو مال بدون شرط لا حرج. لو جاء بهدية ما لي بأس. قوله هو منيحتها، منيحة الإبل أو منيحة الغنم والبقر، هذا إن كان الشخص عنده شيء واسع، والمنيحة هي الإبل أو البقرة ذات اللبن، يأتي الجار أو الصاحب يقول اعطنيها حتى ينتهي لبنها، ارني إياها ثم أرجعها إليك بعد انتهاء لبنها، أو عند أن أستغني، ممكن أنا عند الإبل حبالة أو عند البقر ما ولدت أو أنا فقير فيعطيه، طيب هذا من حقها حتى يتعاون الناس على الخير. والمنيحة فيها أجر، تغدو عليك بأجر، وفي المساء تروح لك بأجر، نعمة. طيب لكن إذا كان ما عندك شيء زايد على نفسك ما عليك شيء، ما عليك شيء. حمل عليها في سبيل الله، أي إذا طلب الإمام أو حصل شيء من الحروبات مع المشركين أو على البغاة واحتاج المجاهدون إلى حمل شيء على ظهرها أو تحمل المجاهدين، وجب ما دام أنها فارغة وجب. وهكذا السيارات الآن، بعض الأحيان الدولة قد تضطر إلى أخذ بعض سيارات أهل البلد، نعم، لحمل الجنود أو الضخائر أو يعني المواد الغذائية، فهذا إذا كانت قد احتاجت واضطرت لا شيء عليها في هذا. أي مراجب لا بد أن يسخروا، أن يسخروا بعض الأمور سلمكم الله. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك وابن عمير عن أنا بالزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله يعني بل كلها صارت ذات قرون وصحيحة الأرجل والقوائم. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب إبل مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجعا أقرع. هذا يدل على قدرة الله، إن الله يفعل ما يشاء، يحول الشيء الجمادي إلى حية، شيء حي شجاعا أقرع. هذا خلق لتعذيب هذا الإنسان المسكين، نسأل الله العافية. يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه. تصور لو نرى شخصا الآن يجري أمامنا وثعبان يتبعه، والثعبان يقوم كالرجل يريد أن يضربه ويلسعه، والناس يتفرجون عليه وهو يجري في السوق والثعبان يتبعه. إيش ترى من موقف؟ موقف في الحقيقة مخزي ومؤلم ومفزع. نعم، الناس ما يتصورون العقوبات. نعم، مخلوق خلق له. قال يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به. هذا تارك الزكاة الذي هو مسلط عليه الثعبان، تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، في فيه الثعبان، فم الثعبان في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. الفحل المراد به البعير، لو أن بعيرا قضم يد شخص اشتراها، معنى أنه يهلكها ويذهبها. الله العافية. الزكاة تحل للأقارب الفقراء مثل العمات والخالات والأعمام وابن العم والإخوة الذين هم بعيدون عن نفقتك. أما الآباء والأبناء وإن نزلوا أو الآباء وإن علوا ما يجوز الزكاة عليهم، بل يجب النفقة عليهم من صلب المال، لأن هذا ليس من البر أن تعطيهم أوساخا الأوساخ من الصدقة. سيأتي إن شاء الله في مصارف الزكاة.